حول العالم، برنامج حواري يتناول آخر المستجدات على الساحة الدولية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في العالم. إعداد وتقديم عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن طلبت من السلطات السعودية معلومات بشأن احتجاز نشطاء مدنيين وحثتها على احترام الإجراءات القانونية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية معلومات إضافية بشأن احتجاز العديد من النشطاء، مشيرا إلى أن المملكة وكندا حليفان مقربان. وتابع المسؤول الأمريكي: نواصل تشجيع حكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية ونشر المعلومات حول وضع القضايا القانونية. ويعد هذا أول تعليق لواشنطن منذ اندلاع النزاع بين الرياض وأتاوا بسبب اعتقال نشطاء حقوقيين في السعودية. ويأتي التعليق على خلفية الخلاف بين السعودية وكندا بعد تصريحات وزيرة الخارجية الكندية بشأن من وصفتهم بنشطاء المجتمع المدني الذين أوقفوا في السعودية وحثها الرياض على الإفراج عنهم فورا. وأدت تصريحات الوزيرة الكندية إلى إعلان الرياض سفير أوتاوا لديها شخصا غير مرغوب فيه، وطلبت مغادرته خلال 24 ساعة، كما قامت باستدعاء سفيرها لدى كندا للتشاور. مستمعينا الكرام، إلى ما يعود هذه الاندفاع السعودية ضد كندا؟ مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الباحث في شؤون الاستراتيجية دكتور وفيق إبراهيم، ومن موسكو الدكتور فيكتور نادين رايفسكي الباحث العلمي في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية. الباحث في شؤون الاستراتيجية الدكتور وفيق إبراهيم، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك دكتور وفيق. يعني أثارت تغريدة واحدة للخارجية الكندية انتقدت فيها اعتقال ناشطين في السعودية غضب الرياض وتسببت بأزمة بين البلدين، فيما لم تلقى تصريحات أمريكية مشابهة. لم تلقى هذه التصريحات يعني أي رد من مشابه من الرياض. برأيك إلى ما يعود هذه الاندفاع السعودية ضد كندا؟
أولا، الاندفاع السعودية ضد كندا لها ما يبررها، أنها اختارت يعني بلدا ضعيفا في العالم الغربي ليس لها معه علاقات عميقة ولا يحميها، لكي تحاول تأديب الآخرين. الاختيار كندا، السعودية تتوقع انتقادات دائما من اتحاد البلدان في الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وهي لا تجيب وتتجاهل. اليوم مجرد أن تعاقب كندا على كلام بسيط، تغريدة بسيطة للسفير الكندي في السعودية، إنما يدل على أنها تستهدف هذا البلد لمحاولة إفهام الآخرين أنها قد تتمادى تجاههم بتدابير دبلوماسية واقتصادية. المعروف أن السعودية تشتري صمت العالم الغربي بالمعاهدات الاقتصادية وبالاتفاقيات وإلى آخره. هذا الأمر بات معروفا، إلا أن الغرب نفسه يستعمل مسألة حقوق المدنية للناس والدفاع عنها وسيلة سياسية أيضا لتحقيق مكاسب اقتصادية. يعني مثلا أمريكا لا ترى أن النظام السعودي يأسر كل السعوديين في إطار القرون الوسطى منذ تأسيسه، يعني منذ معاهدة كوينسي في 1945. نعم، هي ترى وترى المظالم والقمع، لكنها تختار سوريا وتترك السعودية. مثلا أنا أعطي مثلا، وأيضا كان البلدان الخليج ومعظم البلدان العربية بلدان لا حقوق أساسية فيها للمواطن. الحقوق الأساسية مستولى عليها من قبل الأنظمة الحاكمة، لذلك أمريكا تستعملها العالم الغربي في تحقيق مصالحه الاقتصادية فقط وليس للدفاع عن حقوق الإنسان. ربما كندا أخطأت، وأنا متأكد أنها ستعاود وستعتذر وستعيد العلاقات مع السعودية، والسعودية لا تتجرأ أبدا أن تعاقب الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان ترامب قال لها علنا: نحن نحميكم، من دوننا لا تستطيعون أن تستمروا أسبوعا واحدا. ولم تقل أي كلمة السعودية. لذلك أنا أعتقد أن لا أمريكا بصرف يعني تحصيل حقوق الإنسان في الخليج إلا ساعة تريد أن تنمي علاقاتها الاقتصادية أو تحقق مكاسب مالية. أن حقوق الإنسان في العالم الثالث مطلوبة من الأنظمة الحاكمة ومن النظام الغربي العام الذي يمالئ هذه الأنظمة يعني ويسيرها ويدافع عنها ويمنع التغييرات الفعلية في الداخل. هذا هو العالم أمامنا لنرى أن كلها في هذه الجهة الفرنسية والإنجليزية والأمريكية إنما هي حقوق طبقت على النظام الغربي العام. أما بلدان العالم الثالث البلدان الفقيرة فهي بلدان يسهم الغرب في تحطيم الحقوق الأساسية بدعمه بالقوة داخل الأنظمة التي تسيطر على المال العام والاقتصاد وتمنع كامل الحريات على المواطنين بالحرمان الاقتصادي وبالقوة الأمنية وبدعم الغرب. هذا الأمر بات واضحا. يعني كندا لن يصدق أن تصدق أمريكا أن السعودية تهددها بكندا. هي فقط محاولة لفهم بعض الدول الأوروبية الصغيرة أنه ممنوع العبث بموضوع حقوق الإنسان بالسعودية. حقوق الإنسان هي ملك لأي سعود، لا حق لأي أحد يدافع عنها.
نعم. لكن دكتور وفيق، يعني برأيك هل بدأ الغرب في إعادة تفكيره بالتعاون مع دول الخليج؟ يعني
أنا لا أعتقد أن الغرب بدأ بمراجعة علاقاته بالخليج، إنما يحاول في المرحلة الثالثة من عمر النفط، يعني يحاول بشكل أكيد أن يستولي على أكبر قدر ممكن من ثروات هذا المنطقة بسرعة قبل أن ينضب النفط ويدخل بدعس الغاز. هذا هو اليوم الدور الغربي، ولا دور أي علاقة له بأي حقوق إنسان. هل تستطيع أمريكا أن تسهم بالتسبب بإسقاط السعود السعودية؟ ماذا يتبقى الولايات المتحدة الأمريكية بكل هذه الثروات النفطية في المنطقة؟ لذلك هناك علاقة متبادلة تاريخية مستمرة على الأقل 10-15 سنة إلى الأمام تقوم على أن أمريكا لا تتمادى عميقا في السعود، والسعود أيضا لا يخرجون من العباءة الأمريكية. يعني أعطيني بلدا واحدا أيدت فيه أمريكا حقوق الإنسان على الإطلاق، ولا بلد في العالم. كل البلدان تخضع لنظام العلاقات الاقتصادية الأمريكية. أنت قوي بمقدار ما تكون قريبا من النظام الأمريكي العام، وتكون ضعيفا بمقدار ما أنت بعيدا عنه. هي سوريا والعراق وكل هذه البلدان نموذج لمدى حرص الولايات المتحدة الأمريكية على الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان. ألم تغطي أمريكا باعتراف حمد بن جاسم كل أنواع الإرهاب، كل أنواع الإرهاب المتطرف الدموي الذي قتل ملايين الناس؟ قال حمد بن جاسم: نحن تلقينا معلومات من الولايات المتحدة الأمريكية بدعم هذه التنظيمات، وتبين لنا فيما بعد أنها تنظيمات إرهابية. يعني هذا أمر واضح. لذلك الذي يدعم الإرهاب في أفغانستان دعم القاعدة ضد الجيش السوفيتي، اليوم دعموا القاعدة وكل التنظيمات الإرهابية في البلدان العربية باعترافهم، كشفوا بعضهم بعضا. لذلك حقوق الإنسان موجودة فقط لمصلحة الإنسان الغربي في العالم الغربي، أما الإنسان في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية فهو يجب أن يكون في خدمة العالم الغربي وأنظمته التي تجني المال وتضع معظمها في خدمة النظام الغربي العام. حقوق الإنسان، يعني هل ممكن بعد 10-15 سنة أن تقف أمريكا يعني ضد الاستيلاء على حقوق الإنسان بالسعودية؟ إذا هذا لن يكون إلا في المرحلة الأخيرة من عمر النفط، هذا إذا لم يتبين أن السعودية فيها غازا. عند ذلك علينا أن نتأكد أن عمر آل سعود قد يطول 100 عام من الأمام. النظام العربي العام باقٍ بدعم أمريكي، ولن يعكر مزاجه صعود روسي فعلي يتحالف مع يعني مع الدول المقبولة في المنطقة، العراق، سوريا، اليمن. عند ذلك ستشعر أنه في إطار هذه المنافسة قد يحفظ الإنسان شيئا بسيطا من حقوقه وليس بكاملها. إنه صراع عالمي كبير يعني ينحدر نحو النظام الإقليمي ونحو الدول الداخلية. هذا يتطلب عدم تفرد أمريكي بشؤون العالم كما حدث 1990 و2012. عند ذلك بإطار التنافس العالمي يعني بالمستطاع أن تلتزم الدول العربية بشيء بسيط من حقوق الإنسان.
نعم، الباحث في الشؤون الاستراتيجية دكتور وفيق إبراهيم كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور وفيق.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
مستمعينا الكرام، إليكم ما يقوله لإذاعتنا الدكتور فيكتور نادين رايفسكي، الباحث العلمي في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، عن الخلاف السعودي الكندي.
طرد السفير الكندي من السعودية هو تكتيك معتاد للقيادة الملكية الجديدة، ويؤكد رد الفعل هذا على صرامة موقفهم وتصلبهم أمام كل محاولات فرض وجهة نظر مختلفة تختلف عن وجهة نظرهم. وتتفاعل قيادة المملكة العربية السعودية بهذه الطريقة مع كل الخطوات تقريبا التي ترى فيها محاولة لفرض وجهة نظر شخص آخر عليها، وهذا موجه أيضا إلى سير العمليات السياسية الداخلية في المملكة، ويجب أن يثبت الزعيم الجديد استقلاله ويظهر تصميمه وقوته وقدرته على مقاومة أي ضغط خارجي. يمكن أن تدوم الأزمة بين الرياض وأوتاوا حوالي الشهر وربما أكثر. كل شيء يعتمد على كيفية محاولة الكنديين تنظيم هذه العلاقة، أما عن طريق الاعتذار أو من خلال الإصرار على ذلك، وتصر السعودية على أن تقبل كندا وجهة نظرها.
مستمعينا الكرام، كان معنا من موسكو الدكتور فيكتور نادين رايفسكي، الباحث العلمي في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، والذي حدثنا عن رأيه في الخلاف السعودي الكندي.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي برنامج حول العالم. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.